تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، لازلنا نواصل مع كتاب الله عز وجل، ومع جزء عما، ومع الكتاب المحكم العظيم المكرم، نفعنا الله به وجعله شافعا لنا ولكم يوم العرض الأكبر، سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، إذا حان وقت انفطار السماء فماذا سوف يحصل؟ سوف يأتينا الجواب، لكن كيف تنفطر السماء؟ مر معنا في مناسبات مع بعض الآيات لكنها تنفطر، تتصدع وتتشقق السماء التي فوقنا، السقف المحفوظ المتين السميك القوي التي سماها الله سبحانه وتعالى شدادا وسقفا محفوظا. إذا أذن الله عز وجل بقيام الساعة تصدعت السماء فصارت أبوابا، ففتحت لنزول الملائكة، ثم يتنزل ملك الملوك الواحد الأحد سبحانه وتعالى على عرشه نزولا يليق بجلاله، ليفصل بين الناس يوم القضاء. الناس ينتظرون الكلمة الفاصلة من ملك الملوك جل في علاه، الذي لا يحاسب إلا هو، ولا يثيب إلا هو، ولا يعاقب إلا هو، ولا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. فيقف الناس في الموقف ينتظرون، حينها تتصدع السماء وتتشقق السماء. فإن كنت تظن أنك سوف ترى أحداثا أعظم من هذه الأحداث فقد وهمت. مهما وجدت رأيت من البراكين أو الزلازل أو المحن أو الرعود أو البروق أو الحروب، فلا تجد مثل يوم القيامة والعرض الأكبر الذي سوف تشاهده بعينك. فاستعد وتهيأ والبس كفنا من الآن، وجدد التوبة والاستغفار، لأنك سوف تقدم على أهوال أنا وإياك أعاننا الله عليها وأمننا من الفزع الأكبر. هذا كلام الباري يصف مشاهد القيامة، لكن بهذه القوة وبهذه البلاغة. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، تنفطر والله وتتصدع وتتشقق حتى تصبح كالإهاب. قالوا كجلد الشاة سلخته، أو كالثوب مزقته، أو كالباب كسرته. حينها تقوم الساعة. قال سبحانه وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب الجميلة في السماء تنتثر، قال يذهب ضوءها تتساقط، انتهى الموضوع، السقف المحفوظ انتهى. كان الإنسان ولله المثل الأعلى، بناء بناه وزينه وركب في شموع وشيء من الكهرباء ودبجه بلمبات، وفي الأخير هدم بناءه وكسر قصره، فتناثر ما في السقف وذهب ما في البيت. فالله سبحانه له المثل الأعلى، انتهي العالم، تطوى صحف هذا الكون، لأنه يبدل السماء غير السماء والأرض غير الأرض، لأن حياتنا هذه قد انتهت، حياة العمل، وأتى حياة الحساب، حياة الجزاء. من كلمات علي بن أبي طالب المشرقة في هذا الباب، والذي ذكرها البخاري وتشرف البخاري بذكرها في أول كتاب الرقاق، يقول علي: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالآن انتقل الموضوع، فارتحال الدنيا وقدوم الآخرة تتناثر الكواكب، بعد ما كانت مزينة، بعد ما كانت في السماء، بعد ما كانت مثبتة، أولا يذهب ضوءها، الله يأمر بأن يذهب ضوءها، ثم تتساقط في الصحاري، وتساقط في القفار، وفي البحار، وفي المحيطات، وهي بدت بالتساقط من قبل. ولعلمكم من عظمة الباري في هذا الكون أن من آلاف السنوات مشت نجوم من مواقعها، وما وصلت إلى الأرض الآن من طول المسافة وهي تمشي بسرعة الضوء، وإلى الآن ما وصلت. فلما أتى يقسم سبحانه وتعالى بالنجوم قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال سبحانه: وإذا البحار فجرت، يوم تقوم السماء يوم تقوم الساعة يفجر الله البحار فتتصدع الحواجز التي بين البحار. يقول بعض المفسرين يختلط المالح بالحلو ويختلط العذب بالآسن، وقال بعضهم تختلط البحار بالمحيطات والصحاري بالماء، فتصبح كلها بحيرة واحدة مختضة مرتجة لأولها، ومع أنها تفجر تسجر. كيف تسجر وتفجر؟ تفجر تذهب حواجزها، حاجز المحيط ذهب على الماء على اليابسة، وتسجر تشتعل، تأتي براكين كبريتية فتحترق من الأسفل، فيتحول الماء إلى مادة وقود كالبنزين فيحترق الفضاء به. فلا إله إلا الله من يوم ما أعظمه. يا أخواني الواجب الرجع أنفسنا، نحن كتل من اللحم والعصب والعروق، ضعاف وحشرات نمشي على وجه الأرض، هل نستطيع أن نصاول هذه القوة العظمى إذا أذنبنا وأخطانا واستمرنا على خطانا ولم نراجع أنفسنا؟ نسأل الله أن يرحم ضعفنا. يقول سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الجبال تدكدك وتذوب والصخور تذهب والبحار تتفجر والكواكب تسقط والشمس تنشق، فكيف بالإنسان؟ كيف يواجه هذه الصعوبات إلا بعمل صالح؟ من هو الناجي؟ من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد قيل لا إله إلا الله، وقيل العمل الصالح، وقيل الصلاة. قال وإذا البحار فجرت تصدعت وذهبت الحواجز ما بينها وتماوجت ودخل بعضها في بعض. قال سبحانه وإذا القبور بعثرت، تبعثر القبور، تتشقق القبور، ويخرج الذين فيها إلى ظاهر الأرض. خرج الودائع التي في القبر ونحن في مقبورون نخرج إلى ظهر القبر، وانظر الخروج الآن حفاة عراة غرلا بهما. بالله عليك وش الفرق بين صاحب المليارات والفقير الذي كان ينام على الرصيف؟ أتيت القبور، اسمع أحد الشعراء العرب جاي للمقبرة يقول أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ أين من يملك المليارات أو عنده مواكب وسيارات أو عنده قاطرات وناقلات أو عنده حشم وخدم وجنود وبنود وأعلام ترفرف؟ أين هو وين الفقير؟ قال تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى، يعني الدود، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فيخرجون جميعا كلهم فقراء إلى رحمة أرحم الراحمين، عراء، انتهت الملابس. الآن يا إخوة الآن يموت الأغنياء أثرياء العالم، حتى في بلدنا في الرياض عزينا على ناس منهم كثير دخلوا القبر بلا شيء وبلا ثياب وبلا هدوم وبلا سيارات وبلا أرصدة، وودعوا في القبور حتى سحبت أشياءهم الشخصية، أخذت منهم الساعات والنظارات وحتى ملابسهم الخاصة وودعوا في القبر. هذه الحفرة. فيقول سبحانه وإذا القبور بعثرت. سامحوني نقف وقفة معكم مع قصة القبر. إذا كنا نحن وإياكم نأتي إلى فرشنا ونرتدي بأرديتنا وبطانياتنا وملاحفنا ولا نتذكر تلك الحفرة الضيقة فقد أسفنا، نأسف أن ما نتذكر القبر في معمعات الحياة، نسينا حديث القبر الذي كان يذكره سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أحد العلماء والقبر فاذكره وما وراءه فمنهما لأحد براءة، والقبر حفرة من النيران، روضة من الجنان، حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. اذكر أول ليلة في القبر، اذكر بينما أنت في أهلك مع أطفالك تداعبهم، وأنت تسكن قصرا أو فلة أو بيتا جميلا، وعندك كل ما تطلبه وتشتهيه في أنس ومتعة وضحك، وفجأة أصابتك سكتة ونقلت إلى القبر. أول جلسة تجلس من ربك ومن نبيك وما دينك؟ والله يا إخوان إن الموت أسرع إلينا من أن أرد يدي إلى صدري الآن، والله إنني أعرف من القصص الاجتماعية غير ما قرأت في التاريخ وقرأتم وطالعتم شيء مدهش، الرجل يتناول كوب القهوة أو فنجان القهوة ولا تصل إلى فمه ويموت، رجل عرفته أتى يتكي بعد صلاة العصر يشرب مع ابنائه الشاي فاتكى فمات مكانه. لماذا؟ إنها قصة الموت التي نسيناها، قصة القدوم على الله. ما هو الذي يؤنسك؟ صلاتك، قراءتك، صدقتك، أخلاقك الحسنة، أعمالك الجميلة التي تقدمك عند الواحد الأحد. قال وإذا القبور بعثرت، تبعثر القبور ويخرج ما فيها لفصل القضاء. هنا يقول من قصص القبور التي سوف أقف معها، أولا دعونا مع بالعلاء، يقول صاحي هذه قبورنا، بالعلاء المعري، يقول صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يقول إذا مشيت امش متواضع حتى في بستانك، يمكن بستانك أو الحديقة التي أنت فيها كان فيها قبور في الأعوام والقرون المتطاولة التي مرت، يمكن أن البيت الذي تسكنه أنت الذي تنام فيه الغرفة أنه كان تحتها قبور، فخفف إذا مشيت وتواضع إذا ذهبت. حتى يقول متنبي يقول يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي، يعني الأوائل منا يمشي الأواخر على رؤوسهم وهم في القبور. وأنا رأيت في سيرة علي رضي الله عنه ابن أبي طالب أنه سلم له جهاز فخار أو إناء فخار من الطين هذا يريد يشربه، فلما قربوه منه بكى، قالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال الله كم في هذا، الله كم في هذا الكوب، أو كم في هذه الآنية من خد أسيل ومن طرف كحيل. يمكن يعني أنه عجب من الطين، وكان في الطين رأس ملك أو جمجمة وزير أو تاجر دخلوه وحطه من الجمجمة حتى طين فسرنا نشرف فيه، هذا الطين الفخار اللي يباع في السوق عاد يباع بريالين، يمكن أنه هذا رأس كسرة من ضمن الطين الذي نشرف فيه من ريالين. يقول ابن بطوطة دخلت في مقبرة خراسان، المقبرة المشهورة، هذا خراسان قطعة من قطع العالم، زيد ما تتكون دولة، مكتوب يقول عند رأس المقبرة دفن في هذه المقبرة 1000 ملك من ملوك خراسان، 1000 ملك. قالوا مكتوب بيت شعر تحت البيت عظيم وبيت مؤثر لمن له قلب أو ألقى السمع وشهيد، يقول وسلاطينهم سل الطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما. سلاطينهم هذا من الجناس التام الجميل المؤثر، يقول السلاطين الكبار لا تسأل عنهم المواكب، ما عاد في مواكب أصلا، فين كسرى؟ وين قيصر؟ وين حمورابي؟ وين بخت نصر؟ وين الذين ملكوا؟ وين الذين عزلوا؟ وسلاطينهم سل الطين عنهم والرؤوس العظام كانوا عظماء، يعني صارت عظاما هذه الحياة. حتى أن علي رضي الله عنه صلى العيد قال ومال بالناس فقال السلام عليكم يا أهل القبور، فسكتوا. قال السلام عليكم يا أهل القبور، لأنه يعني هو واعظ كبير، هو مؤثر، حتى ابن كثير لما عقد له كلمات قال باب في كلماته الحاصلة التي إلى القلوب واصلة، قال سكتوا والله، التفت إلى الناس والله سكتوا، ووالله لو سألنا الموت ماذا فعل بهم قال ذرفت بالعينين وأكلت الأذنين وأخذت العينين وفصلت الكفين من الساعدين والساعدين من العضدين والعضدين من الكتفين والقدمين من الساقين والساقين من الركبتين والركبتين من الفخذين. قال هذه أخبارهم، أما أخبارنا فالنساء قد نكحت تزوج، وبشركم يقول أعلمكم بأخبارنا نحن، لأن كل من من مات يقول لعياله انتبهوا وادعونا وانتم انتبهوا للبيت، يقول لزوجته قالت ولا يهمك خل قلبك مرتاح وتزوج بعد العدة، واحد بتكف كل الناس العالم كذا، والأبناء يتزوجون وبعد بسنة بشرك إذا كانوا صالحين قالوا الله يرحم الوالد ذكرتونا في الوالد كان رجلا طيب الله يغفر له، أما الفاجر فيأخذ أمواله التي ادخر له فيحرقها إحراقا، والسيارات يصدم بها يفحط بها ويصدم الناس بها، والمال يتعامل به في الربا، يقول فيسعد فيه وارث متعفف تقي ويشقى فيه آخر يلعب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. هذه هي الحياة، هذه الحياة لمن لم يعقل، أما من فهم فهو على صراط مستقيم ماشي على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهو الصراط الذي علمنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى ربه وهو راض عنه. حتى يقول من قصيدة اسمها قصيدة على معلم القبور، يقول متنبي أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، ثم يقول أين الأكاسرة القياصرة الأولى كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا سكتوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. تأتي القبور تنادي تنادي ما يجيبك أحد. رأيت في سيرة مطرف بن عبد الله وذكر صاحب حلية الأولياء مطرف العالم الزاهد العابد مر بمقبرة في الكوفة فسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل الديار، ثم أخذ يدعو لهم ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونام تلك الليلة فرأى أحد الميتين في المقبرة قال يا مطرف مررت علينا الليلة وهللت وقلت لا إله إلا الله، والله يا مطرف إننا نود أن نعود إلى الدنيا فقط لنقول كلمة لا إله إلا الله مرة، يا مطرف أكثر منها فإنك في فسحة، يا مطرف والله حيل بيننا وبين أن نقول لا إله إلا الله، وحتى من بعض معاني المفسرين وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال بعضهم حيل بينهم وبين العمل الصالح، ما عاد يصلي أحد ولا يزكي أحد، قد كان هو ما نفع نفسه قبل الموت كيف ينفعها بعد، لا صلاة لا زكاة لا ذكر، حيل بينهم حتى وبين لا إله إلا الله. فالآن الآن من أراد أن لا يحال بينه وبين ما يشتهي فليكثر من العمل الصالح. ومن القصص المشهودة التي نقل لي الثقات أن سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله أتاه وفد طبي يريدون يستشيرون سماحة الشيخ في رفع الجهاز عن من يموت دماغيا، متحرجينهم لأنه يموت دماغيا ويبقى لا هو حي فيرجى ولا ميت فينعى، فيريدون فتوى شرعية. الشيخ انتظر، قال هل يسبح يمكن يلفظ بتسبيحة ولا تكبيرة؟ قالوا يمكن يا شيخ، لأنه هل يمكن يقول سبحان وهو في ميت دماغين، هل يمكن يقول سبحان الله أو يقول الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ قال أخشى، قالوا يمكن أن يقول، قال أخشى أن تسجل له حسنة. ثم انهمر الشيخ يبكي يقول كالطفل أمامهم. انتقل الشيخ إلى العرصات، لأنه إذا قال يمكن سبحان الله تكتب له حسنة فتعدل الميزان، لأن مسألة ميزان حسنات وسيئات، ما يظلم الله ذرة. فلكن هذا الولي العالم الرباني لما أتى يفتهم انتهى من مسألة الطب والموت الدماغي، انتقل العرصات مباشرة أنها تعدل بحسنة أو بسيئة. يقول والله ما استطعنا نأخذ من شيء وقمنا وهو يبكي بيننا بين أيدينا. ولعلمكم أن من يذكر العرصات يخفف من كثير من ظلمه وفجوره ولهوه وكسله عن الصلاة وعن العبادة وعن طاعة الله عز وجل. ومن كان شاكا فلينظر في القبور. وأنا أقترح أن الإنسان من قسى قلبه أن يذهب إلى القبور في الشهر مرة ليقف ويناجي نفسه وينظر عن الأحباب والأصحاب والإخوان الذين عنده. مر أحد الصالحين بصديق له وصاحب، قال تعال نجلس أنا وياك، قال والله إني مشغول، قال أريدك في لحظة بسيطة وقت قليل قصير، فذهب أخذه قال تعال، أما قولك إنك مشغول فوالله إن هؤلاء ماتوا وهم كلهم مشغولون، ترى الذين ماتوا كلهم لهم مشاريع ما أكملوها، تجد إنسان ما كمل بيته، وذاك ما حضر رسالته، وهذا ما جهز كتابه، ما انتهى من تأليفه إلى آخر تلك المشاغل. لكن نروح ونغدو، يقول أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداء ومر العشي. إذن فهو الاستعداد وهو الحضور القلبي لهذا القبر. قال وإذا القبور بعثرت، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن القبر صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في الصحيح نمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته طبعا، فقام صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت وراءه. عائشة صاحبة غيرة ولها جارات من النساء زواج رسول الله عليه وسلم، قالت فأخذت لباسي وتحجبت وارتديت وذهبت وراء رسول الله عليه وسلم. تريد أن يذهب هو الرسول صلى الله عليه وسلم في عالم الآخرة، في عالم الإيمان، في عالم الوحي، وهي رضي الله عنها وأرضاها امرأته تغار عليه وحب النساء عنده، فأخذت عباتها وتغطت وأتت تحجبت ومشت في ظل القمر ما يدري بها صلى الله عليه وسلم. فمشى صلى الله عليه وسلم من البيوت فخرج من المدينة فخرجت وراءه، فأتى صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد. بقيع الغرقد حيث يدفن الشهداء، حيث قتل حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، يوم القيامة يأتي يقود الشهداء في الجنة، حيث قتل 70 الذين قتلوا في أحد. فوقف عليهم، إما لا هذا مقبرة أحد، قصدي مقبرة أحد، فوقف عليه الصلاة والسلام على الأموات وسلم عليهم ودعا لهم. قالت فلما علمت، تقول عائشة، أن الأمر ما هو هذا سبقته إلى البيت، فدخل صلى الله عليه وسلم فإذاني رابية حاشية يعني فحمانة، قال مالك يا عائشة، أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني أن نظلمك يعني من وراء. هو إمام العدل عليه الصلاة والسلام، حتى في تعامل النساء الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده خائنة أعين، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعطي دقيقة ولا يصرف وقت، هو العادل صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن هو العادل انتهى العدل في العالم، حتى بين الأطفال وبين النساء وبين الكبار، يقول يحيف الله عليك ورسوله حتى تراقبيننا وتمشين ورانا. قال لكن جبريل أخبرني أن أجلي قد دنا، فذهبت فودعت أهل بقيع الغرقد فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم واستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأما أهل القبور أحد فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وقال أنتم شهداء وأنا على ذلك شهيد، يقول أشهد لكم يوم القيامة، لأن فيهم حمزة رضي الله عنه، مصعب، ابن عمير السادة الذين قتلوا في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يكفكف دموعه، وكان صلى الله عليه وسلم يتلمر على حمزة، يقول والله والذي نفسي بيده لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف، يقول من أرادني غيظني ويحزنني ويبكيني فقد فعل بي هذا اليوم على حمزة، لكنه سيد الشهداء عند الله. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم يودع قبل الوفاة، أمره ربه أن يودع الأموات، وكان صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم. يقول الراوي مرت عائشة بقبر أخيها، هذا في الترمذي، هذا زيارة النساء المقابر فيها تفصيل، وصها أن لا تزور المرأة ومنهية عن الزيارة، لكن بعض أهل العلم كالألباني وغيره غفر الله لهم يرونها إذا مرت تسلم، كما تقول عائشة في الصحيح يا رسول الله إذا أتيت المقبرة ماذا أقول، فعلم صلى الله عليه وسلم الدعاء وهي مارة يعني. فعائشة أتت مسافرة من مكة من المدينة إلى مكة، وأخوها عبد الله ميت في مكة في ريع الحجور، وهو من المسلمين الأوائل، فسلمت ثم بكت حتى بلت خمارها، وقالت وهي تنظر إلى قبره والله يا عبد الله إن أنا وإياك مثل ما قال الأول، وهو متمم بن نويرة، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهف كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. هذه من أبيات الشائقة المذهلة. قال متمم في أخيه مالك لما قتل مالك فرهثه بهذا، وكان متمم على عين واحدة ذهبت عينه حتى سالت عينه العوراء، قال له عمر يا متمم أنت شاعر رثيت أخاك مالك، ليتني أنا كنت شاعر أرثي زيد، والله أن زيد خير مني، أسلم قبلي وهاجر قبلي واستشهد قبلي في اليمامة، والله يا متمم ما هبت ريح نجد صبا نجد إلا أتتني برائحة زيد، يا ليتني شاعر أقول الشعر مثلك في متمم، ماذا بلغ بك من حزنك على متمم على مالك؟ قال والله يا أمير المؤمنين إني بكيت بعين الصحيحة حتى بكت عيني المريضة العوراء، حتى يقول بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها ريب من الحدثان، عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء فمالك يا عوراء والهملان. فرضي الله عن الصحابة وعن من عرف منهج الله، ورضي الله عن كل مسلم آمن بالله وبرسول الله واتبع كتاب الله. إذا بعثرت، الآن يأتي الجواب، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، أتى الجواب، حينها علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا حصل هذه الأمور وقامت هذه الأحداث، حينها تعلم كل نفس ماذا قدمت من الأعمال وماذا أخرت من الأولاد والأموال، اضبطها، حينها تعلم كل نفس ماذا قدمت من الأعمال يوم ترى الأهوال ولقاء ذا الجلال وماذا أخرت من الأموال من الأولاد والأموال. وقال بعضهم ماذا قدمت من العمل الصالح وماذا أخرت من السيء، وقال بعضهم ماذا عملت وماذا تكاسلت عنه، والصحيح أن المعاني تدور حول أنها عملت عملا تراه أمامها وأخرت أعمالا وأولادا وذرية قد يكونون في ميزان حسناتها أو سيئاتها. لماذا؟ لأنك إذا ربيت أبنائك تربية حسنة سليمة كانوا في ميزان حسناتك، وإذا عككتهم بسوء التربية وأهملتهم كانوا في ميزان سيئاتك، وإذا خلفت مالا حلالا طيبا مبارك ينفق به في الخير فهو ميزان حسناتك، وإذا خلفت مالا حراما من ربا ومن رشوة وسحت فهو ميزان سيئاتك. قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، وهنا عموم، يعني علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. يوم القيامة كل نفس تجادل عن نفسها، يأتي الإنسان وحده، لا عشيرة ولا موكب ولا خدم ولا أصحاب ولا زملاء أبدا، وسوف يأتي هذا المشهد في آخر السورة. فإذا علمت نفس، قال أهل العلم معناها علمت علم اليقين ورأت جزاء عملها سواء خيرا أو شر، وعلمها فقط لا تكفي أن تعلم، بل ترى ثواب العمل وثواب وعقاب العمل. فصاحب العمل الحسن يؤتى صحيفته بيمينه والسيء بشماله من وراء ظهره، والناجي المسلم بتوفيق من الله، والهالك المدمر بخذلان من الله. قال سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان لفظ عام، يا أيها الإنسان، قال أهل العلم إن كان قصده الكافر فمعناه ما خدعك عن ربك حتى كفرت بمولاك وعصيت رسله وكذبت كتابه، وإن كان في عموم الإنسان فمعناه لماذا قصرت أيها الإنسان، سواء كان مؤمن مقصر أو فاجر أو كافر، فما الذي زين لك ومن الذي خدعك عن طاعة ربك، كيف التهيت عن طاعة الله وغفلت أيها الإنسان، هذا معنى الآية. من الذي خدعك عن طاعة الله عز وجل؟ من الذي صدك عن بيته وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وانظر اختيار، يقول أهل العلم إنما قال بربك ولم يقل بإلهك، لأنه مقصود به امتنان بالنعم عليه هنا. وإذا ذكر الرب فالغالب التدبير والنعم والخلق والرزق، وإذا ذكر الإله فمعناه العبودية له والألوهية والأسماء والصفات والصمدانية. فيقول من الذي خدعك عن ربك وقد رباك بالنعم وأحسن إليك وتفضل عليك وغذاك وكساك ورباك، ثم كان هذا الجزاء أنك كفرت به وأنكرت حقه سبحانه وتعالى، لأن له حق سبحانه، حق أوجبه على نفسه وحق أوجبه على عباده. فأما حقه على عباده أن يوحدوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأما حقه على الذي حقه على نفسه ولم يحق أحد من الناس أن لا يعذب من وحده ولم يشرك به شيئا. سامحوني في استطراد رواية وهو في الصحيح، لكني أتي به من رواية أحمد، وهو حديث معاذ العظيم لما ركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار. شوف هذا الحديث ترى من أعظم حديث في التوحيد، وقال صلى الله عليه وسلم وهو على حمار، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد يركب حمارا قيل اسمه عفير. يقول معاذ يروي القصة في مسند أحمد، قال ركبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إمام الخلق، ومع على حمار ويردف أحد أصحابه، يعني اثنين على حمار، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ماشين في المدينة. والآن بيذكر له صلى الله عليه وسلم حديث هو أعظم حديث في باب التوحيد من السنة. قال فلما مشينا، هكذا روي أحمد، قال عثر الحمار فسقطت أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام يضحك عليه الصلاة والسلام، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال وذكرت يقول معاذ وقمت أذكر من نفسي أسفا، يعني ندمان وخجلان معاذ، هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقيت وريقه قد شفى عين الإمام علي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعثر من على الحمار. صور المشهد. قال معاذ تلميذه البار وسيد العلماء وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، وحتى في أبي داود يقول يا معاذ والله إني أحبك. تصور هذه الكلمة ما أجملها، يقولها صلى الله عليه وسلم لمعاذ، بالله عليك تصور محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بك الليل العشاء ويسلم عليك ويقول يا فلان والله إني أحبك. ويقول الراوي في الشرح أن رسول الله عليه وسلم شبك، وهذه رواية أبي داود، شبك رسول الله عليه وسلم بين أصابعه وأصابع معاذ وقال يا معاذ والله إني أحبك، وفي رواية أبي داود قال وأنا يا رسول الله والله إني أحبك.
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.